صلى الله عليك يا سيدي ويا
المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الضرورة الأولى هي الضرورة التكوينية والضرورة الثانية هي الضرورة التشريعية، والضرورة الثالثة ضرورة وجود القدوة. أما الضرورة التكوينية فإننا لو نظرنا إلى الارتباط العام في هذه الحياة الدنيا حياتيا وكونيا لوجدنا أن هنالك علاقة وثيقة بين الكواكب وبين المنظومة الشمسية وبين الأرض وبين كل ما في هذا الكون، أن هنالك ارتباطا دقيقا إلهيا بعنوان التوازن، جعله الله تبارك وتعالى ميزانا في هذا الكون، بمعنى أن خروج هذه الإرادة الكونية مقدار أنملة أو أقل من ذلك إنما يعرض هذه الحياة إلى الدمار والانهيار. إذن هنالك مجموعة من الارتباطات، يعني لو نظرت إلى الشمس وإلى القمر، إلى الشمس وإلى الأرض، إلى الشمس وبقية الكواكب الموجودة، هذه العلاقة من باب المثال لو نظرت إليها لوجدت أن هنالك ارتباطا دقيقا في ذلك، حتى بالنسبة إلى الزلازل، بالنسبة إلى الفيضانات، بالنسبة إلى الرياح العاتية، بالنسبة إلى الفصول الأربعة التي تمر، كل ذلك يخضع لنظام إلهي دقيق. أما ما يعبر عنه العلماء بالصدفة أو غضب الطبيعة، ليس ذلك موجود في قانون الكون، وإنما الكون يسير تحت إرادة إلهية دقيقة. الله قدر لهذا الكون ذلك، قدر أن يكون في هذا المكان فيضانات، قدر ها هنا يكون براكين وزلازل، قدر لهذا للشرق شيء وللغرب شيء، هنالك ابتلاء وهنالك ابتلاء. إذن الدنيا تسير ضمن نظام إلهي متوازن أداره الله تبارك وتعالى. إذن هنالك شيء يسمى بالارتباط العام. زين، كل ارتباط له حساب منطقي صغرى وكبرى ونتيجة، كل ارتباط لابد أن يكون لهذا الارتباط هنالك من ربط الذي أوجد هذا الارتباط. إذن من الذي أوجد هذا الارتباط؟ الإجابة واضحة، الله تبارك وتعالى هو الذي أوجد هذا الارتباط، ولكن جعل إدارة الأمور، أبى الله أن تجري الأمور إلا بأسبابها. لذلك في الحديث الشريف لولا الحجة، حجة الله، الأنبياء، الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، والآن نحن في عصر بقية الله الأعظم، الحجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا وعجل الله تعالى فرجه الشريف، نحن في هذا العصر، من الذي يجعل هنالك رابطا في هذه الدنيا؟ الروايات تدل على أن الرابط في ذلك هو حجة الله. لما كان آدم هو آدم، لما كان إبراهيم كان إبراهيم الخليل، لما كان عيسى كان عيسى عليه السلام، لما كان موسى، ولما كان الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. لذلك تقرأ في سورة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. القرآن واضح. هسه يمكن أذكر لك رواية، يجي واحد يقول هذه الرواية عندنا إشكال في سند الرواية، إذا ذكرت لأبا هذا سند الرواية صحيح متواتر يقول لك لا الدلالة عندنا إشكال عليه. هذا القرآن، والقرآن صريح في ذلك. القرآن يقول تنزل الملائكة، وتنزل الملائكة في الواقع تتنزل الملائكة، فعل مضارع، فعل المضارع يدل على الحال وعلى المستقبل. يعني يا رسول الله الملائكة في ليلة القدر تنزل عليه، وبعد رسول الله تنزل على الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. تنزل الملائكة والروح، روح القدس أعظم ملك خلقه الله تبارك وتعالى، لا ينزل إلا في ليلة القدر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، يعني ينزلون بإذن الله تبارك وتعالى من كل أمر، يعني كل الملائكة ينزلون على رسول الله. لماذا؟ ليش ينزلون؟ لكي يأخذوا الأوامر، لأن الملائكة منفذون للأمر الإلهي. لمن يرجعون في ذلك؟ يرجعون إلى حجة الله. كانوا ينزلون على رسول الله، والآن ينزلون على الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن هنالك إدارة تكوينية لهذا الكون، هذه الإدارة التكوينية بيد الإمام، هو الذي يدير ذلك. هذا أولا. الإدارة الثانية والضرورة الثانية ضرورة تشريعية. الآن لو نظرت إلى القرآن، إلى أحكام القرآن، ترى أن كثير من الأحكام الشرعية القرآن ما بينها لنا. من وين؟ من وين نأخذ بقية الأحكام؟ أخذ من رسول الله صلى الله عليه وآله. زين الرسول في فترة 23 عام هل تمكن أن يبين جميع الأحكام؟ كثير من الأحكام لم يبينها الرسول صلى الله عليه وآله. لذلك لما تنظر إلى صحيح البخاري تشيل الزوائد يبقى لك كل 16,000 حديث، 16,000 حديث في صحيح البخاري. روح إلى وسائل الشيعة تجد فيه أكثر من 40,000 حديث وارد عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. تروح إلى أصول الكافي أكثر من 17,000 حديث، وهذا غير اللي آلاف، مئات الآلاف من الأحاديث التي أحرقت. أنت انظر لما نتحدث عن صلاح الدين الأيوبي لما جاء إلى مصر وحرق المكتبة الفاطمية، انظر إلى التاريخ، التاريخ يقول أن هنالك حمامات عامة كانت موجودة في مصر لمدة أسبوع، كانوا يسخنون الماء بكتب الشيعة أسبوع كامل، حمامات كل مصر يسخنون الماء بكتب الشيعة يحرقوها. أنت عرف الآن شنو التراث اللي كان عندنا واللي أحرقوه. هذا غير المغول اللي أحرقوه، هذا غير لما هجموا على كربلاء والنجف أحرقوه، هذا غير التاريخ. رغم كل ذلك ترى الموسوعة الشيعية موسوعة متكاملة في الروايات والأحاديث. جابر بن يزيد الجعفي، هذا الصحابي الجليل الإمام الباقر، يقول أن الإمام الباقر أعطاني أكثر من 75,000 سر من أسرار آل محمد. زين هذه الأسرار وين؟ لم يصل إلينا سر واحد. تصور يعني كل شيء، لأن هذه قابليات. أكو واحد تقول له رواية يقول لك شلون وأي طريقة، عقل ما يتحمل. لذلك أهل البيت يعطون هذه الروايات للعقول التي تتحمل. وجابر واحد فقط، جابر بن يزيد الجعفي روى عن الإمام الباقر 18,000 رواية. زين الآن روح بالكتب شوف كم رواية موجودة عن جابر، ما موجود هذا العدد ولا ثلثة موجود من عنده. لما كان عند الإمام الباقر راجع، طلع 18 سنة عند الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، راد يطلع قال له ابن رسول الله زدني. الإمام الباقر قال له يا جابر 18 عام تعبنا موجود، تأخذ من علومنا ما يكفيك. قال يا ابن رسول الله إنكم بحر لا ينزف ولا يبلغ قعره صلوات الله وسلامه عليهم. هذا روح إلى الإمام الباقر. الآن الإمام الجواد شنو عندك؟ لما كنت أطالع في استشهاد الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، أريد نصوص متكاملة عن شهادة الإمام، ما موجودة. كثير من الأمة هكذا تلاحظ ماكو وضوح، ماكو روايات، ما موجودة، لأن أهل البيت في تاريخ متكامل من الصراع والتشريد والقتل والإبادة كانوا يتعرضون هم وأصحابهم. رغم ذلك تنظر إلى الموسوعة الشيعية، موسوعة متكاملة من العلم والفكر والثقافة وعلوم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. إذن هذه الضرورة التشريعية توجب علينا أن يكون هنالك أئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. الآن هذه الضرورة الثانية. الضرورة الثالثة ضرورة وجود القدوة. الله تبارك وتعالى جعل لرسول الله صلى الله عليه وآله ولأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وسيد الطاهرة فاطمة سلام الله عليها والأئمة هم نماذج تطبيقية. يعني ماذا؟ يعني تروح اليوم أنت في عالم الهندسة تدرس الهندسة المعمارية، يقول لك بهذه الطريقة، يوضح لك على الكمبيوتر ويشرحوا لك وكذا وتدرس، ولكن إذا ما تروح عمليا تمارس عمليا كيفية البناء، شلون الأرض، شلون الخريطة، شلون الأبعاد، شلون البناء، إذا عمليا ما تمارس ما تقدر هذا العلم تهضمه. لذلك أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لما أعطونا هذه الأفكار وأعطونا هذه العلوم إنما كانوا نماذج حقيقية، يتكلم عن العلم تشوف أول الناس يطلب العلم، يتكلم عن العبادة تراه أعبد الناس، يتكلم عن العدل هو أعدل الناس، يتكلم عن احترام الناس هو أكثر الناس يحترم الآخرين. هذا ميزان كان لأهل البيت. فأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم إنما كانوا نماذج حقيقية ابدع من رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. بس المهم كثر نتمكن أن نطبق أهل البيت في حياتنا. يمكن واحد ينظر لأهل البيت أنه مسافة بعيدة، نعم، ولكن في نفس الوقت كانوا نماذج، بإمكان الاقتداء بهم. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول ألا وأنكم لا تقدرون على ذلك، ما تقدر مثل علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في أكله في طعامه في عبادته في علمه، ما تقدر توصل، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. يعني حاول شكثر تقدر أنت تحاول سير في هذه الطريقة. لذلك لما تحدثنا بالأمس عن السيدة خديجة أم المؤمنين صلوات الله وسلامه عليها، فوجدنا أن هذه المرأة كانت مثالا مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليها، كانت مثالا للأم، كانت مثالا للزوجة، كانت مثالا للتضحية في شخصية السيدة خديجة. لذلك علينا أن نتأمل في حياة رسول الله. رسول الله كان مع السيدة خديجة، عمرها تزوجها عمرها 25 سنة وعاش معها 25 سنة. زين وين التاريخ؟ إيش كثر التاريخ اليوم يحكي عن السيدة خديجة سلام الله عليها، ولكن لما يتكلم عن الأخريات إصهاب وتفصيل. هذه اللي عاشت مع رسول الله 25 سنة، يعني صار عمرها 50 سنة فماتت، ولكن هذه 25 سنة وين تاريخها؟ الآن انظر إلى كتب التاريخ، شوف أكو مجلد واحد يحكي بالتفصيل عن حياتها، ما موجود إلا القليل. لماذا؟ لأنها دفعت ضريبة ابنتها فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. أمير المؤمنين دفع ضريبة كما دفع أبو طالب ضريبة ولد أمير المؤمنين، لأنه والد علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وهذه أم فاطمة الزوجة الأولى لرسول الله وخير النساء، وكانت في الرواية كملة، رسول الله يقول كملة من الرجال كثير وكملة من النساء أربع، آسيا بنت مزاحم ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد. فكانت سيدة النساء، إلا أن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ابنتها نعم تتفوق عليها في المنزلة، ولكن هي أفضل من آسيا، وهي أفضل من مريم ابنة عمران، وهي أفضل من كلثم أخت موسى بإجماع المسلمين، لأن الرواية تقول أن أفضل نساء أهل الجنة فاطمة وخديجة صلوات الله وسلامه عليهما. وأنت انظر إلى هذه الأسرة علشان نقتدي بحياتنا، رسول الله كيف كان يتعامل معها. وصلنا أمس إلى أن السيدة خديجة سلام الله عليها صارت الخطبة بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وآله. الآن تعال شوف الزفة، زفت هذه العروس لرسول الله صلى الله عليه وآله. الآن هذا رسول الله. في العرب كان عندهم عادة أنه العروس لها سبع جلوات. شنو سبع جلوات؟ يعني يدخلوها عند الناس عند النساء سبع مرات. شلون سبع مرات تبدل؟ سبع مرات تدخل على النساء. في المرة السابعة الرواية تقول أن السيدة خديجة سلام الله عليها دخلت وكانت قد لبست الحرير وآثار الدر والذهب إنما يقطر منها. جاءت ودخلت، من مسكت بيدها؟ أم أمير المؤمنين فاطمة بنت أسد صلوات الله وسلامه عليها، هذه المرأة الوفية. رسول الله كان شديد العلاقة بفاطمة بنت أسد، مسكت بيدها ودخلت وجاءوا بها ووضعوا يدها بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا في السماء، هذه في الأرض. تعال في السماء، وإذا بالخطاب الإلهي إلى جبرائيل، يا جبرائيل، شوف أهل الأرض ماذا يصنعون لمحمد، أنت ماذا تصنع لمحمد؟ وإذا بجبرائيل قال له الله تبارك وتعالى: يا جبرائيل اذهب إلى الجنة فخذ قبضة من المسك، وخذ قبضة من العبير، وخذ قبضة من كافورها، خذ هذه القبضات واذهب إلى مكة وانشر هذا العطر وهذا المسك والعنبر والكافور، انشره على جبال مكة وعلى شعابها ابتهاجا بزواج محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ السيدة خديجة وذهب إلى الدار. في تلك الليلة الرواية تقول: ما من امرأة اختلت بزوجها، ما من امرأة، يعني كل النساء، ما من امرأة اختلت بزوجها في تلك الليلة زوجها قال: هل تعطرتي؟ أشوف شنو العطر هذا من وين؟ وإذا بهذه المرأة تقول: هذا عطر محمد وخديجة. أي مسك هذا؟ أي عنبر هذا؟ أي كافور هذا؟ من الجنة إكراما لرسول الله وإكراما لزوجته خديجة، أمنا خديجة، هذه عزيزة الزهراء، هذه عزيزة رسول الله. أنا أقول لكم جميعا، أي واحد عند حاجة، اللي ما عنده أولاد يقول للسيدة الزهراء، يقول للسيدة الزهراء: سيدتي إذا الله رزقني بنت أسميها خديجة، سوي بيتك مجلس باسم السيدة خديجة، واطلب حاجتك، وشلون السيدة خديجة راح تقضي حوائجكم. هذه عزيزة، أنا أمس تحدثت عن السيدة خديجة، والصبح أول ما فتحت عين السيدة خديجة أعطتني الهدية. لأن السيدة خديجة عظيمة، عظيمة عند الله وعظيمة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان لها بيتا في مكة في زقاق، يسمى بزقاق الحجر. بعد فترة لما ولدت الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في ذلك البيت، سمي ذلك الزقاق باسم فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. كان في هذا البيت 4 حجر، حجرة كانت لرسول الله وخديجة، حجرة كانت للسيدة الزهراء سلام الله عليها، حجرة كانت لعبادة رسول الله، وحجرة للضيوف. شوف، حجرة لعبادة رسول الله ولعبادة السيدة خديجة، علشان تعرف. أقول هنيئا لكل إنسان عنده بيت حسينية عامل، هي مكان صغير، غرفة صغيرة عاملها حسينية. الحسينية يعني ماذا؟ يعني محل العبادة. أنت الآن جاي للمجلس، والآن في شهر رمضان، كل ليلة في عمل، تعال أسرع نصف ساعة قبل، سوي هذا العمل. إذا ما تقدر تسوي بالبيت، تعال بالحسينية سوي هذا العمل، صلي هذه الصلاة، اقرأ هذا الدعاء، بذلك تتقرب إلى الله تبارك وتعالى. فهنيئا لكل من عمل في بيته محطا للحسين ومحطا لذكر الله تبارك وتعالى. فكان رسول الله في هذه الدار، طبعا كان من دورين، العبارة بالروايات من طابقين. الطابق الفوق كانت السيدة خديجة تنظر إلى خدمها وإلى الذين يعملون في تجارتها. هذا البيت الذي نزل فيه جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا البيت الذي ولدت فيه سيدتي ومولاتي فاطمة، هذا البيت الذي بات أمير المؤمنين فيه في فراش رسول الله صلى الله عليه وآله. بالله عليك، إذا كان هذا البيت لعيسى بن مريم، المسيحيون ماذا كانوا يعملون؟ شنو كانوا يسوون؟ الآن أنت انظر، خلي هذا الأمر بيد اليهود، شنو كانوا يسوون بهذا المكان؟ الآن تروح إلى لبنان، مكان منطقة اسمها يا نوح، أنا رايح إلى هذه المنطقة. زين، ليش يا نوح؟ هنالك مقام ضريح وقبة ومكان كبير، شنو السالفة؟ يقولون أن النبي نوح هنالك أثر لمواضع قدمه، هذا ما مو ثابت 100%. يسوون مكان وقبة وضريح، زين هذا مكان فيه جبرائيل كان ينزل في هذا المكان، هذا أثر رسول الله، سيدة خديجة، سيدة فاطمة، جبرائيل ينزل. زين وين الآن هذا المكان؟ قبل صار مكان مدرسة لحفاظ القرآن، والآن كله صار ويل الأرض مكان للنقل والسيارات رايحة وجاية عليه. بالله عليك، هذا رسول الله هكذا نتعامل معه؟ هكذا نتعامل مع رسول الله؟ هذا أعطيني الآخر شو راح يسوون فيه؟ تروح إلى مكان في أحد، هذا الجبل رسول الله صلى الله عليه وآله لما تعب راح إلى الجبل واتكه على الجبل، هذا الجبل لان لرأس رسول الله صلى الله عليه وآله، لان الجبل مثل مخدة صار أثره موجود، تروح خلي عليه طين. زين ليش؟ شنو السبب؟ الآن تنظر إلى محل رد الشمس في المدينة، هم نفس المشكلة، رايح منتهي. زين هذا رد الشمس لأمير المؤمنين، اعتبره أي اعتبره؟ اعتبره ولي من أولياء الله. زين ليش التعامل؟ ألم يقل الرسول صلى الله عليه وآله أعدلكم علي، أقضاكم علي، أعلمكم علي، أنا مدينة العلم علي بابها؟ يتصور أنه إلى هذا المكان محاه سيمحيه من القلوب والعقول. هذا أمير المؤمنين، أينما تذهب لا تقل شيعة. شوف المسيح ايش يقول بعد، روح وين هذا الشيعي ماذا يقول في أمير المؤمنين؟ لا تقل شيعة هواة علي، إن في كل منصف شيعية هو فخر الزمان لا فخر شعب، يدعيه ويصطفيه وليا، ذكره إن عرى وجوم الليالي شق من فلقة الصباح نجيا، جلجل الحق في المسيحي حتى عد من فرط حبه علويا، فإن لم يكن عليا نبيا فقد كان خلقه نبويا، يا سماء اشهدي ويا أرض قري واخشعي إنني ذكرت عليا. هذا أمير المؤمنين مسيحي يخاطب السماء، يخاطب الأرض، يا سماء اخضعي ويا أرض قري واخشعي، هذه منزلة. واحد آخر ينظر إلى إنسانية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فكانت السيدة خديجة لها تلك المنزلة العزيزة والقريبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبقت حتى بعد وفاتها للسنة اللي توفت فيها السيدة خديجة، وتوفى فيها مؤمن قريش أبو طالب صلوات الله وسلامه عليه، سمي بعام الحزن، حتى أن عائشة تقول كان رسول الله ما كان مر إلا ويذكر خديجة وهو خارج، فقلت له يا رسول الله أنها كانت عجوز وقد أبدلك الله خيرا منها. تقول عائشة وإذا برسول الله غضب مقدم شعره كان يهتز، غضب رسول الله تغير لونه، قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. رسول الله يقول لا والله ما أبدلني الله خيرا من خديجة، لقد آمنت بي حيث كفر الناس وصدقتني لما كذبني الناس. وقفت مع رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى مرة أخرى في حديث آخر قالت له يا رسول الله، رسول الله لما كان يذبح شات يقول لأصحابه وزعوا هذا اللحم على صديقات خديجة، يعني حتى بعد وفاتها يذكرها. شوف الذكر الطيب، هكذا كانت تذكرها رسول الله، وزعوا هذا اللحم على صديقات خديجة. فقلت يا رسول الله خديجة خديجة شو السالفة تكثر من ذكر خديجة؟ شوف الرواية، رسول الله قال إن الله رزقني حب خديجة. الله أكبر، رزقني الله حب خديجة، يعني هذا الرزق من الله، أن الله جعل حب خديجة في قلبي. أي حب هذا؟ أي علاقة هذه؟ فتنظر إلى الصدق بين رسول الله وبين سيدة خديجة. في الرواية أنس يقول كنت مع أبي طالب ورسول الله جالس، وإذا برسول الله يقوم، قال له أبو طالب إلى أين يا ابن أخي؟ قال له يا أبا طالب يا عم أذهب إلى خديجة. في الرواية أنه قال أبو طالب لنبعة، نبعة جارية كانت عند خديجة. وللعلم أقول هذه الرواية أن السيدة خديجة ما كانت تأذن لأي جارية. هل يسمعون النساء اللي عندهم خدامات في البيت؟ ما كان يسمح لأي جارية أن تقدم أي شيء لرسول الله، كانت تخدم الرسول بنفسها، تقدم له بنفسه، هي اللي تطبخ له، هي اللي تخدمه، هي كانت تعمل. مؤمس قلت كانت تقول أنا مملوكتك يا رسول الله، مملوكتك يا محمد، هكذا كانت مع رسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك الآن انظر إلى هذه النبعة الجارية، يقول أبو طالب انظري إلى محمد كيف يتعامل مع خديجة. الآن شوف هذه العلاقة، شوف هذا الحب. ذهب إليها فناداها، فلما جاءت إليه تقول هذه الجارية فضمت رسول الله إليها. يعني ماذا؟ يعني يدل على العلاقة. أهم شيء أنت شاب يوم اللي تتزوج أيام الملكة غزل وغرام وحب وبيناتكم موجود، يوم اللي تزوج شوي شوي تهدأ، بعد فترة سنة وسنتين، هذا إذا طولت سنة وسنتين، إذا طولت تشوف هذه العلاقة، هذا الحب اللي هو عنوان الصداقة الزوجية، عنوان الحياة. اليوم الحياة الزوجية إذا ما فيها حب يعني فاشلة. لذلك تلاحظ الزوج هو بروحه يطلع يروح، والزوجة هي بتوحدة تروح. هذا بعض العوائل، هي بروحة تروح إلى مشهد وهو بروحه يروح إلى مشهد، هو يسافر بروحه هي تسافر بروحه، هي عندها ليش هذا الابتعاد؟ وين هذا الحب؟ وين هذه العلاقة؟ وين الأيام الحلوة؟ ليش هذا الجفاء؟ اليوم إذا الحب عنوانه في الحياة الزوجية تشوف الحياة الزوجية نابضة، بها حيوية مثل الفاكهة الناضجة والطازجة، لها طعم غير. الحياة الزوجية كل ما يضعف الحب بين الزوجين، كلما العلاقة تضعف كلما يصير برود، يصير برود بيناتهم. لذلك يقول هذه الحجية مثل أختي صارت بعد، وهي تقول هذا مثل أخوي، خلاص ماكو ذيك العلاقة، المحبة ما موجودة. المهم ماذا؟ الآن واحد يقول زين شيخنا شو نسوي؟ لازم تبدع بين فترة وأخرى، إما بالهدية، إما بإكرامها، إما بإظهار الحب لها. طبعا مو الرجل فقط، حتى المرأة هذه مسؤوليتها، أنه لازم دائما يحاولون حتى إذا يستدعي الأمر يسافرون من دون الأولاد، يروحون يجددون شهر العسل من جديد، شو المشكلة؟ إذن عوامل المحبة لازم واحد يقعد يفكر، يقول لا أكو برود، فتور بالعلاقة، شنو السبب؟ إذا ماكو حب، علشان احنا نقول احنا قبل الزواج لا تسوي حب ولا تسوي علاقة، مو كله تحرق الفيلم كله، هذه الحب ليش يطلع بعد الزواج؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة متى تطلع؟ تطلع بعد الزواج، وصاحبنا مفضيها كلها قبل الزواج، ما باقي شيء بعد، لمن يوصل إلى الملكة والزواج بعد كل شيء ما عنده منتهي. ليش؟ لأنه صار في غير مكانه. لذلك تنظر إلى رسول الله وإلى العلاقة الحميمية بينه وبين السيدة خديجة صلوات الله وسلامه عليه، حتى أنه يقول إني رزقت حبها الله أكبر. رسول الله مو إنسان عادي، رسول الله يحكي بالحب، إيه نعم يتكلم بالحب وهو سيد الحب مع زوجته، مع حلاله، مع أم فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. لذلك هذا الوئام، شوف هذه المحبة بين الزوجين يؤثر على الأبناء، يؤثر على عش الزوجية، يؤثر على الصدق بينهما، حتى يؤثر على نفسية الأطفال. الطفل لما يشوف هالمحبة بين الأب والأم نفسيا يرتاح، يبتعد عن العقد. ولكن ما أكبر الخطأ لما تخطأ المرأة أو يخطأ الزوج لما يبدأ الإصراخ بينهما والأولاد ضحية إلى ذلك، الطفل يتعقد وما ندري السبب من وين. لذلك شوف هذا الوئام حب وإيمان وتقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم. هذا مهم، التقوى في القمة. رسول الله حب مع إيمان مع تقوى. تدري الرسول شنو كان يسوي؟ اليوم كلمتين عندي شوية قوية للرجل. رسول الله شنو كان؟ كان قائد أمة، كان عنده مشكلة مع المشركين في مكة، شنو كان الرسول يسوي؟ تصور أبو لهب يومية كان يؤذي الرسول صلى الله عليه وآله، يومية يخلي في طريقه، حتى أنهم يضعون القاذورة في طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله، وقضايا ما أذكرها على المنبر، إهانة لرسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أبو لهب يمشي وراه يقول لا تسمعون هذا ابن أخي مجنون. هكذا رسول الله الذي عرف بالصادق الأمين. شوف التضحية اللي الرسول مضحية على شاننا، احنا شلون مسوي؟ صلاة بالقوة نصلي، دين بالقوة نلتزم فيه، عقيدة بأهل البيت. عقيدة تشوف واحد رايح متعلم كلمتين يجي ناقشني في عقيدتي لأهل البيت. أنت مهما وصلت من العلم والثقافة، ولكن عقيدتنا وعشقنا وعلاقتنا بأهل البيت ما تتحرك مقدار أنملة. هذه العقيدة الصادقة والصحيحة والولاء والانتماء لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. السيدة خديجة سلام الله عليها أم المؤمنين وأمنا وأم الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، تقول لما يدخل الرسول إلى الدار يدخل أول عمل يتطهر، يذهب يتوضأ، يجدد وضوءه، يتوضأ الرسول، يصلي ركعتين، هذا عمل اليومي، ثم يتفرغ ويخلو بخديجة. تعال شوف جماعتنا الآن، بس يجي للبيت راح قاعد على القنوات الفضائية، أقلب هذا المسلسل إلى ذاك المسلسل، طلع من هذه القناة راح ذاك القناة، قعد شاف مباراة خلص هذه المباراة، خلص برشلونة راح على ريال مدريد، خلص هذا شنو؟ 24 ساعة قاعد على المباراة، 24 ساعة قاعد على التلفزيون، وهذه المسكينة قاعدة راح مكشخة، تقول شيخنا نكشخ لو نجهزنا ما يطالعنا، شلون بعد؟ زين مرتبة جاهزة هي هم أبو عيالي، إيه إن شاء الله. كلمتين حلوة ما يعرف يتكلم، وبعدين يقول ليش البيت بارد؟ ليش جامد؟ ليش ما له طعم؟ هذا ما له طعم. قاعد من خلص من القنوات الفضائية راح طلع قال خلي شوي نقول على الانترنت، خلص من الانترنت، ها وينك انت؟ تطلع على ربعه، تعال انتظرني اطلع برا. وزين شنو هاي المسكينة؟ شنو هذا المسكين؟ شنو هذه حياة زوجية هذه؟ رسول الله يعلمنا الدرس أن أنت الزوج لما تتزوج عندك مسؤولية، ربعك وأصدقائك مع السلامة باي باي، خلاص سكر الباب، ابدأ حياة مسؤولية جديدة عندك. إذا قبل تصرف 50-90% من وقتك على أصدقائك، اليوم 5 و10 زيادة عليهم، فكر بأسرتك وبيتك وأولادك يحتاجون لك أكثر من غيرك. فتنظر إلى رسول الله كان يختلي بخديجة، يعني الصلاة يتطهر يصلي يعبد الله تبارك وتعالى، خلاص يذهب إلى امرأته. تقول يا شيخنا والله ذاك الوقت ما كان انترنت، يعني الأخلاق والأسس واحدة، العقيدة واضحة، الرسول يعلمنا الدرس، هذه القدوة لنا صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك تنظر إلى السيدة الزهراء سلام الله عليها، كانت لها تلك العلاقة الشديدة بأمها خديجة. طبيعي الأم والبنت لهم علاقة خاصة، سيما إذا كانت بنت وحيدة. يعني رسول الله الله تبارك وتعالى لم يعطه إلا والكوثر، هي الزهراء سلام الله عليها، ما كان عنده إبراهيم ومات إبراهيم، فبقيت هي الزهراء سلام الله عليها. حتى في الرواية بعد وفاة السيدة خديجة كانت تأتي الزهراء إلى أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله: أبا يا رسول الله، أين أمي خديجة؟ تدري بنت تشتاق إلى أمها، تحن على أمها، تقول: أبا يا رسول الله، أين أمي خديجة؟ قالت مرة: قال لها رسول الله أنها في الجنان، وإذا بجبرائيل. شوف جبرائيل الكون كله يهتز لطلب واحد لسيدتي ومولاتي فاطمة. يعني جبرائيل يشوف الزهراء تحن على أبوها تسأل: أبا وين أمي خديجة؟ أسأل عن حالها. فجاء جبرائيل ونزل على رسول الله: يا رسول الله، قل لفاطمة أن لخديجة قصرا في الجنة. هكذا دائما تأتي البشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورسول الله إلى آخر لحظة من حياته كان يحكي عن خديجة، حتى في زواج سيدتي ومولاتي فاطمة. تدري البنت في الزواج تحتاج أمها، الأبو إلى مكانته واحترامه، البنت تحتاج أمها تكون موجودة في زواجها. هذه البنت المظلومة الطاهرة بنت رسول الله لما زفت إلى أمير المؤمنين، تدري هذه حسرة بقلبها تقول له: أبا يا رسول الله، كنت أتمنى اليوم تكون أمي خديجة موجودة عندي، كنت أتمنى أم اليوم موجودة عندي هي تزفني في هذه المسيرة إلى علي أمير المؤمنين. لذلك جاء رسول الله وحكم مع علي بن أبي طالب: يا علي، هذه فاطمة وديعة بيدك، هذه فاطمة ترى وديعة، أتكلم عن أمها خديجة، ترى هذه يتيمة ما عندهم. يا علي، الله الله في فاطمة. وفعلا أمير المؤمنين كانت فاطمة عنده معززة مكرمة، ولكن القوم ماذا صنعوا ببنت رسول الله؟ ما أدري السيدة خديجة لما تنظر إلى ابنتها فاطمة وقد وضعوها بين الباب والحائط: سيدتي يا خديجة، ماذا جرى عليك؟ ترى احنا من نذكر السيدة خديجة في مصيبة ابنة فاطمة. سيدتي يا خديجة، ما الذي جرى على قلبك لما عصروا ابنتك فاطمة بين الباب والحائط وهي تنادي وأبتا؟ ويا 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 أيوة أبتا ومحمدا. ولكن لما عرف أن الزهراء خلف الباب شو نسوى؟ رفس الباب برجله وعصرها عصره، سقطت على الأرض مغميا عليها وهي تنادي. قامت من غشوتها تنادي: يا فضة، إليك فضميني، وإلى صدرك فاسنديني، فوالله يا أهل قد أسقطوا ما في أقشائي. ها سفوا بذلك. قامت من غشوتها، أخذت الحسن والحسين، ولكن ذلك العيب تصدى لها. يا مرعى العبد ضربني، أبويا أبويا يا رسول الله، يا مرعى العبد ضربني، ومن ضربته للقى عذبني، أبويا لنكسر قلبه ولا رحمني، يقول الإمام الحسين: أنا مع أخي الحسين ننظر إلى أمنا فاطمة، ما ندري نبقى مع أمنا فاطمة أو نذهب مع أبينا علي. يومك يا بويا عندك حالة، ها اليوم تروح للمدينة، تروح هذا عند قبر الزهراء تبكي مع الإمام الحج على أمه فاطمة. يومك يا بويا ما رعاني، عندك عندك عندك، ها اليوم الزهراء تقضي حاجتك، ها أمها عزيزة عليها. يومك يا بويا، اي والله يا بويا ما رعاني. وخلاف عينك مرمروني ابويا، ومن البكي عليك نعاني. ورا البايا يا ابويا، ابويا ورا البايا يا اب لما سقطوني. ورا الباب لما سايا كيف رض ضلعها، واسألن الباب عنها يا والجدار يا الله. هذه الليلة، عمل هذه الليلة في، أنا حرصت أنه أذكر الأعمال في هذه الليالي كما في الرواية اللي وارد عن أهل البيت سلام الله عليهم، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهم: من صلى ليلة 11 من شهر رمضان ركعتين يقرأ في كل ركعة الحمد مرة، وإنا أعطيناك الكوثر 20 مرة، لم يتبعه في ذلك اليوم ذنب وإن جهد الشيطان جهده. بمعنى أنه ركعتين جدا سهلة، كلها يمكن 10 دقائق ما تصير، ركعتين تقرأ في الركعة الأولى الحمد، وبعد ذلك 20 مرة إنا أعطيناك الكوثر في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، والأجر كبير عند الله تبارك وتعالى. وأيضا عندنا دعاء في هذه الليلة يخص هذه الليلة، نقرأ هذا الدعاء مع بعض وبعد ذلك نقرأ إن شاء الله. ارفعوا أيديكم بالدعاء: اللهم إني أستأنف العمل وأرجو العفو، وهذه أول ليلة من ليالي الثلثين، أدعوك بأسمائك الحسنى وأستجير بك من نارك التي لا تطفأ، وأسألك أن تقويني على قيام هذا الشهر وصيامه، وأن تغفر لي وترحمني، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء تتم الصالحات وعلي اتكلت، وأنت الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صل على محمد وآل محمد، واغفر لي واعف عني وتجاوز عني، إنك أنت التواب الرحيم. يا عبادي من لا عبادي، يا الله
ويا سند من لا سند له ويا ذخر من لا ذخر له إلهنا بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين ارجعنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا يا الله يا الله أما يجيب المضطر إذا دعا يا الله وين ما هي حوائج أما يا الله يا الله أما يجيب المضطر إذا دعا أما اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه اللهم أرض إمام زماننا عنا يا الله وفقنا لنيل رضاه اللهم اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية اجعل عواقب أمورنا خيرا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا اقضي حوائج المحتاجين يا الله شافي مرضاهم سيما المرضى المنظورين اجعل هذا البلد آمنا واحفظ من أشر من شر الأشرار ومن كيد الأعداء اللهم كل وليك الحجة ابن والمعشاق الحجة صلواتك عليه وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه وتمتعه فيها طويلا برحمتك وابعث إلى أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان ثواب الفاتحة مع الصلوات